دون أن تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب. فالسمع بدون صواعق، لأن الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان، والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار. لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا. إن الله على كل شيء قدير. لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل. هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم يؤمنوا إطلاقا، لم يؤمنوا، أصلهم منافقون، وهم يهود، وهم المنافقون اليهود، لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل. اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا. ليش؟ لأنهم كفار من الأصل، لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزوا الله في بدر. هؤلاء ليسوا على هدى كالأولين. الأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار، ثم والعياذ بالله انتكسوا. لكن هؤلاء من الأصل، من الأصل في ظلمات، فيكون هذا المثل غير المثل الأول، يكون هذا المثل غير المثل الأول، بل هو لقوم آخرين، والمنافقون أصناف بلا شك. حال هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام من الأصل، فحالهم حال هؤلاء القوم الذين أصابهم الصيب وصارت حالهم إلى ما ترى. فلننظر، الصواعق عبارة عن ما في القرآن من الإنذار والخوف، ولهذا يقول الله عنهم في آيات أخرى يحسبون كل صيحة عليهم. البرق نور الإسلام، لكنه ليس نورا يستمر. نور البرق كما تعلمون إيش؟ ينقطع بلحظة وميت. فهؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم أصلا، ولا فكروا في ذلك، وإنما يرون هذا النور العظيم الذي شاع فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها فقط، وبعد ذلك يقفون. كذلك أيضا يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لكبريائهم وحسدهم للعرب يكاد هذا البرق يعمي أبصارهم، لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته ومقابلته. فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتنزلان على صنفين من المنافقين. طيب، إذا قال قائل الصنف الأول كيف نقول إنه دخل الإيمان في قلوبهم؟ نقول نعم، قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دخلهم الإيمان لكنه لم يتمكن في قلوبهم، صاروا كالأعراب الذين قالوا آمنا فقال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإلا فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولا حقيقيا مطمئنا الإنسان فيه فإنه لن يخرج منه بإذن الله. ولهذا سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون الإسلام هل أحد منهم ارتد عن دينه؟ فقال لا، فقال هذا الإيمان إذا وقر في القلب فإنه لا يخرج منه. لكن الإيمان الهش الذي لم يتمكن من القلب هذا هو الذي يخشى على صاحبه، أجرنا الله وإياكم. في هذه الآية من الفوائد ما سبق من كمال بلاغة القرآن وبيانه، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للوصول إلى معرفة المعاني المعقولة. ومن فوائد هذه الآية إثبات القياس، إثبات القياس في الشرع. وقد ذكرنا قبل هذا قاعدة أن كل مثل في القرآن فإنه يدل عليه على إثبات القياس، لأن المراد به إلحاق هذا الشيء بهذا الشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما عظمت الظلمات صار الإنسان أشد فزعا، لقوله فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. ومن فوائدها أيضا أن الخوف من الرعد والبرق كان أمرا طبيعيا لما يحدث من الرعد أحيانا من الصواعق، ولو كان مجرد صوت أو ضياء ما خاف الناس، لكن الناس يخافون إيش؟ يخافون الصواعق. أما مجرد الصوت فإنه ولو كان أقوى من هذا لا يفزع الناس، لكن يفزعون من هذا. إلا أنه قد قيل متى سمعت صوت الرعد فقد سلمت من الصاعقة، صح؟
صحيح.
ليش؟ لأن الضوء أسرع، فهذه الشحنة الكهربائية تصل إلى الأرض قبل أن تسمع الصوت، فمتى سمعت الصوت فاعلم أنك سلمت من هذه الصاعقة التي تكون في هذه في هذا الرعد. ومن فوائد هذه الآية بيان شح الإنسان في حياته، لقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو أقصى أصبعه في أذنه فسوف يتألم، لكنه يتألم خوفا مما هو أشد ألما وهو الموت. هل يمكن أن يستفاد من ذلك ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما؟ نعم، أي نعم يمكن، لكن كما تعلمون هذا أمر طبيعي ما هو أمر شرعي. الذي يمكن أن نستدل به على ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ما حصل من الخضر حين خرق السفينة حفاظا عليها، لأن السفينة سوف تمر بملك يأخذ السفن الصالحة غصبا، فإذا مرت به وهي مخلوقة تركها، فصار إفساد بعضها من أجل الإبقاء على جميع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد الكفار بأن الله محيط بهم، لقوله تعالى والله محيط بالكافرين. ومن فوائدها الانتقال من المعنى المحسوس إلى المعنى المعقول، لأن الله لم يقل محيط بهم بل قال محيط بالكافرين. والمثل الذي ضرب مثلا للإنسان، يعني أي إنسان إذا حصل ظلمات ورعد وبرق فسوف يخاف ويحذر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التي بعد من يكاد البرق يخطف أبصارهم، من فوائدها أن البرق الشديد يخطف البصر، ولهذا ينهى الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق لئلا يخطف بصره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اغتنام الفرص، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وأن اغتنام الفرص من أعمال العقلاء. ومن فوائد الآية الكريمة اجتناب الهلكات، وإذا أظلم عليهم قاموا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله، لقول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره، وفي الدعاء المثور متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيت، لقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومن فوائدها إثبات هذا الاسم لله وهو القدير. ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى على كل شيء، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الصالح إلى فاسد والفاسد إلى صالح وغير ذلك.
قلنا أن إذا سمعت البر فقد سلم من الصالح.
لا لا لا، إذا سمعت البر،
إذا سمعت الرعد
نعم
فقد سلمت من الصالح.
نعم.
هل هذا يتفق الآية تقول فيه ظلمات ورعد؟
نعم.
وكم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق؟
هذا ظن منهم، ظن منهم أنهم يسلمون، لكن ما يسلمون، لأن يعني قال والله محيط بالكافرين.
إذن هذه المقولة ليست على إطلاق.
لا على إطلاق. لا خل إذا تكرر، هذه شحنة جديدة، ولهذا قلنا الشحنة السابقة على الرعد إذا سمعت الرعد ما تصيب.
قد تصاب بالصاعقة في نفس هذا المطر.
إيه نعم، لكن شحنة جديدة، يعني لو فرض البرق يتكرر هذه يمكن يأتي من, 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 من غير ما سمعت أولا. نعم. إيه نعم نعم.
هل يلزم من ذلك
فعل المجاز؟ أيها يجعل أصابعهم؟ لا ما يلزم، ما يلزم، لأن كلنا يعرف أن أصابعهم ليس المراد جميع الأصبع.
عبر بالكل أو الجزء؟
نعم للمبالغة، لا عبر بالكل أراد الجزء. انتهى الوقت؟
باقي.
سبحان الله. لا لا، هو هذا هو الواقع، أنه يكاد يخطف أبصاره. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطفئ المصباح أن يغمض عينيه أو يغطي وجهه، هذا شيء مشاهد. وقد سألنا الأخ رشاد في درس سابق وأقر ذلك. نعم.
شيخ، البط وضع التخفيف، هل هو للموافقين فقط والكفار أم على إطلاق؟ يعني لكن الآن يعني لا
نخاف، هل هذا الإيمان؟ لا لا، هذا خوف طبيعي بارك الله فيك، كل إنسان يخاف.
ما حد يخاف؟
هذا ما أحد ما يخاف إلا الحجاج إن صح ما نقل عنه، أنه لما حاصر مكة أرسل الله تعالى السحاب وفيه الرعد والبرق، وكانوا يقولون لا يخوفون فيقول لا، هذه إيش يعني قعاقع الحجاز أو كلمة النحو، يعني استهتر والعياذ بالله. ولا الإنسان بطبيعته لا بد أن يخاف. انتهى.
الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الخطاب هنا ورد يا أيها الناس، مع أن السورة مدنية، وأكثر من يخاطب في السورة المدنية هم المؤمنون ولهذا جعل المتكلمون في أصول التفسير جعل من علامة السور المدنية أن الخطاب يكون فيها موجها للمؤمنين بخلاف الآيات المكية، لأن أكثر من يخاطب بها من ليس بمؤمن. لكن هذه الآية هي أول آية فيها النداء، أول آية فيها نداء هي هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولهذا وجه الخطاب بها أو النداء بها إلى جميع الناس، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولو قال قائل: لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية، نقول: الأصل عدم ذلك. ولهذا نرى في بعض عناوين السور مكية إلا آية كذا وكذا، مدنية إلا آية كذا وكذا، هذا غير مسلم حتى يثبت ذلك بدليل صحيح. وإلا فالأصل أن السور المدنية جميع آياتها مدنية، وأن السور المكية جميع آياتها مكية إلا بدليل ثابت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، في هذه اعبدوا ربكم الذي خلقكم إثبات الألوهية، يعني إثبات توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. اعبدوا هذا توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية يسمى توحيد ألوهية باعتبار إضافته إلى الله، وتوحيد عبادة باعتبار إضافته إلى العبد. يقول الله تعالى اعبدوا ربكم، فما معنى فما هي العبادة التي أمرنا بها؟ العبادة التي أمرنا بها هي التذلل لله عز وجل ذلا تاما مستلزما للمحبة والتعظيم، لا بد، وإلا لم يكن الإنسان عبدا. أن يتذلل لله تعالى ذلا كاملا إيش؟ مستلزما للمحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون فعل الأوامر حتى يصل العابد إلى محبوبه، وبالتعظيم يكون الفرار من النواهي لئلا يعذبه ربه العظيم عز وجل. هذا هو معنى العبادة، التذلل لله إيش؟ ذلا كاملا مستلزما للمحبة والتعظيم. طيب، هذا تفسير العبادة بالنسبة لفعل العبد. قد تفسر العبادة بالنسبة لمفعول العبد، بالنسبة لمفعوله، فيقال مثلا: الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصوم عبادة. وعلى هذا فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ثم ضرب أمثلة بالصلاة والزكاة وغيرها. وحينئذ نقول: العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به، وهو فعل العبد، وهو مفعول العبد، يعني ما فعله العبد. واضح يا جماعة؟ طيب، ما المراد بالآية؟ المعنيان أو المعنى الأول؟ الظاهر كلاهما، وهما متلازمان. وقوله اعبدوا ربكم الذي خلقهم، الرب هو الخالق، المالك ايش؟ المدبر، الخالق المالك المدبر. وعلى هذا فيكون قوله الذي خلقكم صفة كاشفة مبينة للواقع، وليس صفة احترازية، لأنه ليس لنا ربان أحدهما خالق والثاني غير خالق، بل ربنا هو الخالق. فالصفة هنا إذن صفة كاشفة وليس صفة احترازية. وعبد ربكم الذي خلقكم، والخلق هو الإيجاد من عدم، الإيجاد من عدم، ولم يخلق الناس إلا الله عز وجل، لا يخلقهم أب ولا أم ولا ملك ولا أحد، لا يخلقهم إلا الله. وإذا كان الله تعالى يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فعدم خلق بني آدم من باب أولى. نعم، والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم. ولهذا نجد سبحان الله بنو آدم يتسلسلون، تنظر إلى المسجد أو تنظر إلى مجتمع تجد هذا له 70 سنة وهذا له 50 وهذا له 40 وهذا له 30 وهذا له 20 وهذا له 10 وهذا له 5، من أجل أن يعمر الكون يتعاقبون. فإذا تأملت هذا عرفت كمال سلطان الله عز وجل وكمال حكمته. هؤلاء الذين قبلنا مخلوقون ونحن من ذريتهم، وجعلنا ذريتهم هم الباقين، ذرية نوح نحن من ذريتهم، إذن من تفرع على مخلوق فهو مخلوق. والذين من قبلكم، وعلى هذا فقوله والذين من قبلكم معطوف على الكاف في خلقكم، نعم، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا للتعليل، أي لتصلوا إلى التقوى، ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية، حتى قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا من باب تعدد أنواعا أو تعديد أنواع من أفعاله عز وجل. جعل الله لنا الأرض فراشا موطأة يستقر الإنسان عليها استقرارا كاملا، ليست نشزا وليست مؤلمة عند النوم عليها أو السكون عليها أو ما أشبه ذلك. والله تعالى قد وصف الأرض بأوصاف متعددة، وصفها بأنها فراش وبأنها ذلول وبغير ذلك مما جرى في القرآن. والفراش كما نعلم يكون يعني موطئا للإنسان مهيئا له يستريح فيه. والسماء بناء كما قال تعالى وبنينا فوقكم 7 شدادا. السماء جعله الله بناء، أي بمنزلة البناء وبمنزلة السقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ليست هي السماء الأولى، بل المراد بالسماء في الثانية العلو، لأن الماء الذي هو المطر ينزل من السحاب. قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالماء الذي هو المطر لا ينزل من السماء التي هي البناء، وإنما ينزل من السحاب التي في العلو. وبهذا نعرف أن السماء يطلق على معنيين، المعنى الأول البناء الذي فوقنا، والمعنى الثاني العلو. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به أي بسببه. وانظر إلى أن الحكمة والنكتة البديعة، حيث أضاف الأمر إلى نفسه جل وعلا لكن بسبب، فالسبب موصل فقط، وإلا فهل المطر يخرج النبات؟ لا، المخرج هو الله، لكن السبب المطر. فأخرج به أي بسببه من الثمرات رزقا لكم، وجمع الثمرات لأنها متنوعة، لو أراد الإنسان أن يحصي أنواعها لعجز، فضلا عن أفرادها. من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق وإنزال المطر وما أشبه ذلك من أفعال الربوبية. لأن المشركين يقرون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر للأمر هو الله، يقرون بهذا إقرارا تاما، ويعلمون أنه لا إله مع الله في هذا. لكن في العبادة ينكرونها يشركون يجعلون مع الله إلها آخر وينكرون على من وحد الله، حتى قالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونقول ما شاء الله، من الذي جاء بالأمر بالشيء العجاب؟ هم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصواب، لكن هم جاءوا بالشيء العجاب، نسأل الله العافية. إذن فلا تجعلوا الله أندادا في إيش؟ وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية من الخلق والرزق وغير ذلك. وإقراركم بالخلق والرزق أن الله منفرد به يلزم أن تجعلوا العباد أن تجعلوا العبادة لله وحده، فإن لم تفعلوا فأنتم متناقضون. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يعني من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، ومن أقر بالألوهية فإنه لم يقر بها حتى كان قد أقر بالربوبية. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. في هذه الآية من الفوائد: أولا العناية بالعبادة، يستفاد هذا من وجهين. الوجه الأول تصدير الأمر بها بالنداء، والوجه الثاني تعميم النداء لجميع الناس، مما يدل على أن العبادة من أهم شيء. وهو كذلك، بل إن الناس ما خلقوا إلا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل بالإضافة إلى الشرع، بقوله: اعبدوا ربكم، فإن الرب يستحق عز وجل أن يعبد ولا يعبد غيره. والعجب أن هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم الضراء وتقطعت بهم الأسباب يتوجهون إلى من؟ إلى الله. إذا غشهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين، لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولا بد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده، وأنه خالق الأولين والآخرين، لقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة. الحكم اعبده، والعلة كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عز وجل، لقوله: لعلكم تتقون. هل يمكن أن نأخذ من هذه الآية التحذير من البدع؟ ربما نأخذ منها التحذير من البدع، وذلك لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد، لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله، كيف نتوضأ إلا عن طريق الوحي والشرع، كيف نصلي. يعني ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا قام يقرأ ثم ركع ثم سجد فهذه هي العبادة المطلوبة منا إلا بعد إيش؟ بعد الوحي. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا إن الأمر بالعبادة يستلزم الأمر بالاتباع. وهل يستفاد من الآية الحث على طلب العلم؟ نعم. كيف ذلك؟ إذ لا تمكن العبادة إلا بالعلم، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال تعالى مذكرا العباد: الذي جعلكم أرضا فراشا. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى وحكمته في جعل الأرض فراشا، إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقر الإنسان عليها ما هدأ لأحد بال، لكن من رحمته ولطفه وإحسانه جعلها فراشا. ومن فوائد الآية الكريمة جعل السماء بناء، لكن ما فائدتنا من جعل السماء بناء؟ فائدتنا من جعل السماء بناء أن نعلم بذلك قدرة الله عز وجل، لأن هذه السماء المحيطة بكل الأرض من جميع الجوانب نعلم أنها كبيرة جدا واسعة، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومن فوائدنا الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء، لقوله: وأنزل من السماء ماء. لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاعوا، والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة، أليس كذلك؟ نعم. وقصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال: ادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا، وما نزل من الخطبة إلا والمطر يتحادر من لحيته. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بإنزال المطر من السماء. وجه ذلك: لو كان الماء الذي تحيا به الأرض لو كان يجري على الأرض لأضر الناس، ولو كان يجري على الأرض لحرم منه أراض كثيرة. ما هي الأراضي التي تحرم؟ المرتفعة لا يأتيها شيء، ولكن من نعمة الله أنه ينزل من السماء. ثم هناك شيء آخر أيضا، أنه ينزل رذاذا، يعني قطرة قطرة، ولو نزل كأفواه القرب لأضر بالناس، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه ينزل على ما تعادون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ومن فوائدها أن الأسباب لا تكون سببا إلا بإرادة الله لقوله: فأخرج به. ومن فوائدها فائدة مسلكية، أن الإنسان ينبغي له أن يضيف السبب إلى الله، أن يضيف الشيء إلى الله مقرونا بالسبب. فمثلا لو أن أحد من الناس غرق وجاء رجل فأخرجه أنقذه من الغرق، فليقل: أنقذني الله بفلان، أنقذني الله بفلان. وله أن يقول: أنقذني الله وفلان، أنقذني فلان، له أن يقول ذلك لأنه فعلا أنقذه. وله أن يقول: أنقذني الله ثم فلان. كم هذه من صيغة؟ وليس له أن يقول: أنقذني الله وفلان، لأن هذا تشريك مع الله. ويدل لهذا، أي الاختيار أن يضيف الشيء إلى الله عز وجل مقرونا بالسبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الغلام اليهودي للإسلام، وكان هذا الغلام في سياق الموت، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلم فأسلم، لكنه أسلم بعد أن استشار أباه، التفت إليه انظر إليه استشيره، قال: أطع أبا القاسم الجهل، أذن لولده، بل أمر ولده أن يسلم وهو لم يسلم في تلك الحال بعد ما ندري، الله أعلم. لكن على كل حال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف التعبير، أنقذه بي من النار. وهكذا ينبغينا نحن إذا أضفنا الشيء إلى، إذا حصل شيء بسبب، أن نضيفه إلى الله تعالى إيش؟ مقرونا ببيان السبب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة قدرة الله عز وجل وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء. أما القدرة فظاهر، تجد الأرض شهباء جدباء ليس فيها ورقة خضراء، فينزل المطر وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات من كل زوج بهيج بإذن الله عز وجل. ففيه القدرة وفيه الفضل، ولذلك قال رزقا لكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مسلما. عقيل منين؟ لكم، وهو يخاطب بالأول الناس عموما. إذن فلله تعالى فضل على الناس كافرهم ومؤمنهم، كل له فضل، لكن فضل الله على المؤمن جعل الله وإياكم منهم دائم متصل بفضل الآخر، وفضل الله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا. ثم قال نعم، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم جعل الأنداد لله لقوله فلا تجعلوا لله أندادا. وهل الأنداد شرك أكبر أو شرك أصغر، وهل هي شرك جلي أو شرك خفي، هذا له تفصيل في علم التوحيد. إن جعل الله ندا في العبادة بأن عبد غير الله كعبادة الله فهذا إيش؟ شرك أكبر. وإن جعل له ندا في الربوبية وقال إن هذا الخلق خلقه اثنان مثلا فهذا شرك أكبر. وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. ومن ذلك أن نضيف الشيء إلى سببه وإلى الله مقرونا بالواو فهذا شرك أصغر، ما لم يعتقد أن هذا السبب له فعل كفعل الله فيكون شركا أكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة من قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن قوله في صدر الآية اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم فيه إقامة الحجة على وجوب العبادة له لأنه الخالق وحده. الإعراب في قوله وأنتم تعلمون، الجملة حالية في محل نصب. نعم. نعم.
مع أن
المخاطبين في هذا القرآن يقرون في الربوبية. نعم، إقامة الحجة. إيه، لكن إذا قالوا به يلزمهم أن يوحدوا في الألوهية.
ولكن بعض الدعاء الذين يدعون.
نعم.
يكثرون من التوحيد ودعوة في الربوبية، مع أن الناس عندهم خلل في توحيد الألوهية. ويستشهدون بكفرة هذا القرآن.
هذا مثل ما قلت. لو كان يخاطب ناس ينكرون الألوهية، يعني ينكرون توحيد الألوهية، فليكثر من ذكر الآيات في الألوهية. لكن إذا كان يتكلم على أناس مقرين بالألوهية بتوحيد الألوهية، فينبغي أن يأتي لهم بآيات أخرى، آيات في الصفات، آيات في أفعال الله.
هم مسلمون،
ما يخالف. إذا كانوا مسلمين فالربوبية يمكن يذكرونها من أجل أن يزداد إيمانهم. نعم. نعم.
هذا يقول الله عز وجل، هل من صرف المحبة الوحدة أو التعظيم في وحده لغير الله مشرك
وشرك
أكبر؟
نعم، إذا أحب أحدا مثل محبة الله أو أعظم فهو مشرك شركا أكبر أو عظم أحد مثل تعظيم الله أو أشد. حتى لو عظم الكعبة مثل تعظيم الله أو عظم الرسول عليه الصلاة والسلام مثل تعظيم الله كان مشركا شركا أكبر.
ما نقول يعني هؤلاء الذين
نقول هكذا، نقول بالتفصيل ثم نقول لهذا هل أنت تحب هذا أشد من حب الله؟
الحب هو عظم لكن يعني
في أناس الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله. وأنا أذكر أن أناس من الحجاج ونحن في جدة في المسجد جاء وقت المنع من السفر إلى المدينة لأنه أظن بعد رابع ذي الحجة يمنعونه من السفر إلى المدينة خوفا عليه من التأخر، فجعل يبكي بكاء شديدا. ليش؟ قال نور عيني. من نور عينه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما جئت إلا لهذا. شوف الحين جايني بيحج يقول أنا نور عيني ما جئت إلا له، في ظني أن هذا يمكن محبة الرسول في قلبه أكثر من محبة الله. فمثل هؤلاء يجب أن يبين لهم، فقال لولا محبة الله ما أحببنا الرسول، ولولا أن محمد رسول الله ما أحببناه هذا المحبة، ولا قدمنا محبته على أنفسنا وأهلينا وأولادنا. من أين وجب لنا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ من أجل أنه رسول ربي، ما هو من أجل أنه محمد بن عبد الله، معلوم هذا؟ فهؤلاء العامة يبين لهم، قال لا تجعل أحدا مع الله إطلاقا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب لا لا لا، الإنسان يحب والديه ويعظم والديه، يحب معلمه ويعظم معلمه، يحب اللي أكبر منه ويعظمه. المهم أن لا يكون هناك ظلم.
فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار.